بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مسألة 220، قال: إذا بان فسق الشاهدين أو الشهود بعد قتل المشهود عليه، بعد قتل أقيم عليه الحد أو القصاص وقتل هذا المشهود عليه، ثم تبين بعد ذلك فسق الشهود، قال: فلا ضمان على الحاكم، بل كانت ديته في بيت مال المسلمين. الدية تكون تؤخذ من بيت مال المسلمين، لأن هذا قتل. وين ندخله في الصور الثلاثة؟ العمد أو شبه العمد أو الخطأ المعاهد، شبه العمد، ماكو قصد قتل، ماكو قصد ماذا؟ ماكو قصد قتل، ولا ولا قصد الفعل موجود، قصد الفعل موجود، لكن قصد القتل ما موجود. بس الميزان الثاني للعمد كان هو أن يكون مما يقتل مثله، يكون مما يقتل مثله. على كل حال ظاهر أنه يدخل في شبه العمد، بس على كل حال سواء دخل في العمد أو دخل في شبه العمد لا ضمان، وإنما تؤخذ الدية من بيت مال المسلمين. هاي هي الدعوة. يستدل ذلك بروايات، منها صحيحة أبي مريم اللي هي موجودة في الباب السابع من دعوى القتل وما يثبت به، الباب السابع من يقول لي يا صفحة
107 والرابعة.
الرواية رويها الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام، رواية معتبرة صحيحة. قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام أن ما أخطأت به القضاة في دم أو قطع فعلى بيت مال المسلمين، فعلى بيت مال المسلمين. هاي رواية. الرواية الثانية اللي هي رواية الأصبغ ابن نباتة، هي في الحديث العاشر من أبواب آداب القاضي. الحديث العاشر من أبواب آداب القاضي. هو الحديث الأول، هو الحديث الوحيد في هذا الباب. الرواية هكذا: محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الأصبغ ابن نباتة أو نباتة قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام أن ما أخطأت القضاة في دم أو قطع فهو على بيت مال المسلمين. استدل بهاتين الروايتين في محل الكلام على أنه أن هذين الحديثين يشملان كل ما أخطأ فيه القضاة، أخطأ فيه القضاة. طبعا لابد أن نفترض من دون تقصير في الاجتهاد، أخطأ مجرد خطأ من دون أن يكون هناك تقصير في الاجتهاد وفي معرفة الحكم. والظاهر أن الإطلاق يشمل ما إذا كان محل الكلام، يشمل محل الكلام يعني ما إذا كان هذا الخطأ يتمثل في الاعتماد على شهود ليسوا عدول في الواقع، وإن كان هم حسب الموازين الظاهرية ثبتت عدالتهم عند ماذا؟ عند الحاكم، لكن في الواقع تبين أنهم ليسوا عدول. هذا خطأ للحاكم، خطأ للقضاة، فحينئذ يتحمله بيت المال ما أخطأت فيه القضاة من دم أو قطع ففي بيت مال المسلمين. لكن لا يختص على الخطأ يعني الأطلاق في الرواية، يشمل المواد الأخرى، مواد الخطأ التي لا تختص بأن يتبين فسق الشنو، فسق الشهود، مو من هذا، لا الخطأ في الموارد الأخرى إذا لم يرجع إلى التقصير في الحكم والتقصير في مقدمات الحكم فهو أيضا يكون لا ضمان على الحاكم، وإنما تأخذ الدية من بيت مال المسلمين. أكو مسألة يذكروها لعله نذكرها بعدين، أنه طبقوها وما طبقوا هاي يعني هاي الكبرى المستفادة من الحديثين عليها، وأنه ما إذا فرضنا أنه أكو عندهم ثابت بلا إشكال أن الحامل الزانية لا يقام عليها الحد ما دامت حاملا، ينتظر بها إلى أن تضع وتخرج من النفاس عندئذ يقام عليها الحد. لو فرضنا أن حاكما ما كان يعلم بذلك، ما كان يعلم بأنها حامل، مو ما كان يعلم بالحكم، لا هذا يكون تقصير في ماذا، في الحكم ومقدمات الحكم، لا ما كان يعلم بأنها حامل فبعث إليها، فهو مورد رواية بعث إليها فأجهرت خوفاً، أجهرت خوفا وأسقطت جنينها. الرواية تقول بأنه هنا يطبق هذا القانون أنه لا يكون ضامنا علما للجنين، لأن هذا مما أخطأت فيه الحكام، وما أخطأت فيه الحكام يؤخذ من ماذا، من بيت مال المسلمين. يعني دية الجنين تكون من بيت مال المسلمين، لأن خطأ الحكام في بيت المال. شيء آخر يقع فيه هذا، لذا كان جاهل يعني ما يدري. هذا هو الحكم وهذا هو الدليل، والظاهر أنه لا خلاف فيما ذكر السيد الماتن عدا ما يحكى عن ظاهر الحلبي، يحكى عن ظاهر الحلبي بأنه جعل الدية على العاقلة، يعني على عاقلة ماذا، على عاقلة على عاقلة الحاكم، على عاقلة القاضي، لكنه الآخرون كلهم اتفقوا على ماذا، على أنه من بيت المال ولا يكون الحاكم ضامنا. وبناء على هذا حينئذ لا نجري على محل الكلام حكم قتل الخطأ المحض فيما لو كان قتل مو قطع، فيما لو كان قتل وقام عليه الحد وكان هناك تبين فسق الشهود، كما قام عليه الحد وقتل كما هو فرض المسألة هذا، فهنا لا يجري عليه حكم قتل الخطأ المحض اللي تكون الدية فيه علما على العاقلة، لا ما نجري، ما يجري هذا. كما أنه لا نجري عليه ماذا، حكم القتل الخطأ الشبيه بماذا، بالعمد، في أنه يكون الضمان علما على الجاني نفسه مو على الفاعل نفسه، هذا هم إذا. فلا نقول بأنه على عاقلته ولا نقول بأنه هو عليه هو يضمن، لا، وإنما الذي يضمن ماذا، بيت المال، وتأخذ الدية من بيت المال. الظاهر أنه لا ينبغي الإشكال في أنه قضية واضحة، أنه لا ينبغي الإشكال في عدم القصاص والقود من ماذا، ممن باشر في إقامة الحد أو باشر في القصاص في مورد القصاص، يعني كل مرة إقامة حد صار خطأ بالشهود اشتباه، ومرة قصاص أيضا شهد الشهود على أن هذا قتل هذا فاقتص منه. من باشر في إقامة الحد أو من باشر القتل قصاصا قطعا هذا لا يقتص منه ولا يقاد منه قطعا، هذا ما ينبغي الإشكال فيه. لماذا؟ لأن ما صدر منه هو بحكم الحاكم، والحاكم حكم بماذا؟ حكم بتمامية الشهود وأن هذا مثلا يستحق إقامة الحد عليه، فأقيم عليه الحد، أمر شخصا بأن يقيم عليه الحد، أو هو الحاكم نفسه باشر ماذا؟ باشر إقامة الحد، أو حكم الحاكم بأن هذا قتل هذا فينبغي أن يقتص من هذا فاقتص منه بعد حكم الحاكم، هذا الذي اقتص منه أو أقام عليه الحد فقتل، هذا الذي باشر الإقامة الحد أو باشر القتل قصاصاً قطعا هذا إذا تبين فسق الشهود بعد ذلك لا يقام عليه ماذا؟ القصاص، لا يقتص منه ولا يقاد منه، هذا أمر واضح. وإنما الكلام في ماذا؟ في الدية، الكلام ليس في القصاص أو القول، وإنما الكلام في الدية. هذا ما يفرق فيه بين أن يكون المباشر هو الحاكم وبين أن يكون المباشر هو شخص آخر أمره الحاكم بأن يباشر ماذا؟ إقامة الحد أو يباشر القتل قصاصا، أو يكون المباشر من له الولاية على ذلك اللي هو صاحب الدم، من له شنو الولاية على ذلك، هو الذي باشر شنو القتل قصاصا، شخص آخر لا هو الحاكم ولا هو المأمور من قبل الحاكم المأذون من قبل الحاكم، وإنما من له الولاية على القصاص اللي هو صاحب الدم هو شنو أقام هذا الحد أو أقام القصاص مثلا، هو الذي أقام هذا الشيء وقتل قصاصا، من دون فرق بين هذا كله في أنه لا يقتص ممن باشر القتل أو باشر إقامة شنو الحد وقتل المجني عليه وقتل هذا الشخص نتيجة لذلك ثم تبين فسق الشهود، لا يقتص من المباشر ولا من ولا يقاد منه، سواء كان المباشر الحاكم نفسه أو المأذون من قبل الحاكم أو كان المباشر من له الولاية على القصاص، من له الولاية على القصاص، هذا ينبغي أن يكون واضح. وإنما الكلام في الدية، أصل ثبوت الدية الله مما لا إشكال فيه أيضا، أصل ثبوت الدية وإلا يضيع دم المرء شنو غدرا، والروايات تقدمت سابقا أنه لا يضيع دم امرئ مسلم شنو غدرا، لا يضيع، فلا بد من فرض الدية، الدية لا بد منها. وإنما الكلام والنزاع في أنه من أين تأخذ الدية، هل تأخذ من الحاكم بما هو حاكم اللي مرجعها علما إلى أخذ الدية من بيت المال، تأخذ من بيت المال يعني ما تأخذ منك بما هو فلان من فلان، وإنما تأخذ من القاضي أو من الحاكم بما هو شنو بما هو حاكم بما هو قاضي، يعني تأخذ من بيت المال في عبارة أخرى. فهل تأخذ الدية من بيت المال أو لا، أن الدية تأخذ من المباشر إذا كانت له ولاية على هذه على استيفاء الحق من الجاني، إذا كانت له الولاية تأخذ من هذا أو من الحاكم، هذا الأمر يدور بينهما. طبعا الروايتان السابقتان ظاهرهما واضح، ظاهرهما أنها تأخذ من ماذا؟ تأخذ من بيت المال، تأخذ من بيت المال يعني تأخذ من الحاكم بما هو شنو بما هو حاكم اللي هو مرجع إلى أخذها من بيت المال، ما تأخذ من المباشر، حتى لو كان المباشر له الولاية على ماذا؟ له الولاية على استيفاء هذا الحق، له الولاية على أن يقتل قصاصا واستيفاء هذا الحق، ولو لم يكن مأذون من قبل الحاكم، لكن بعد حكم الحاكم. هذا لا بد منه، أن نفترض أن هذا الذي له الولاية على القصاص استوفى الحق واقتص من هذا وقتله بعد أن حكم الحاكم، لكن من دون أن يأخذ إذن من الحاكم في ماذا؟ في استيفاء الحق. أكو فرق بين حكم الحاكم وبين إذن الحاكم. إذا أذن له الحاكم هذا يكون بمثابة الحاكم نفسه، كأن الحاكم هو ماذا؟ استوفى الحق وأقام القصاص. لكن عندما لا يكون هذا مأذون من قبل الحاكم، لكن بعد أن حكم الحاكم بالقضية هو راح استوفى الحق، لأن له الولاية على ماذا؟ على استيفاء هذا الحق. فإذا استوفى هذا الحق يقع الكلام أنه هل الدية تكون عليه باعتبار أنه هو الذي قتل، هو الذي قتل قصاصا مثلا، أو لا، أن الدية لا تكون عليه، هو ما له علاقة، يعني بعد حكم الحاكم الحاكم يتحمل مسؤوليته، لكن الحاكم مو بما هو شخص فلان بن فلان، وإنما بما هو شنو؟ حاكم وقاضي، يعني يأخذ من بيت المال كما قلنا. كلام فيها ظاهر روايتين هو أنه يأخذ من بيت المال، وأن هذا المباشر حتى إذا كان له ولاية على الاستيفاء الحق لا يأخذ منهم، لا تأخذ منهم الدية. أكو رأي آخر يقول لا، اللي يتبنى السيد الخوي قدس الله نفسه، يقول بأنه لا، كنا نفرق بين ما إذا كان المباشر هو الحاكم أو من أذن له الحاكم، وبينما إذا كان المباشر من له الولاية على استيفاء الحق القصاص، وباشر ذلك بعد حكم الحاكم، وإن لم يكن مأذونا من قبل الحاكم في استيفاء هذا الحق. فيقول بأنه الدية في الأول تكون من بيت المال كما تقول الروايات، وأما الدية في الثاني فإنها على المباشر، تكون على نفس المباشر. عدّد تفصيل ذكره في كتاب الشهادات، في كتاب الشهادات ذكر هذا التفصيل، لكن الظاهر من الروايتين لأنه مطلقا هو ما لا يكون الدية، تكون الدية من بيت المال، من بيت مال المسلمين. والله ما بها تفصيل، يقول كل خطأ للقضاة ما أخطأت فيه القضاة فهو من بيت مال المسلمين. هذه إطلاقها بعمومها تشمل ماذا؟ تشمل محل الكلام، هذا ما أخطأت فيه القضاة، يصدق أنه أخطأت فيه القضاة. أفرض أن الذي باشر القتل هو منه، باشر القتل قصاصا مثلا، هو منه من له الولاية على القصاص ومن دون إذن الحاكم، ما يخالف، لكن هو باشره بعد حكم الحاكم، يعني استند إلى حكم الحاكم في ماذا؟ في مباشرة هذا، وإلا لو لم يحكم الحاكم لما باشر ماذا؟ باشر القتل قصاصا. فإذا يصح أن يقال بأن هذا ما أخطأت فيه القضاة، ما أخطأت فيه القضاة يصدق في المقام، كما يصدق فيما لو كان الحاكم هو المباشر، أو كان المباشر هو من أذن له الحاكم باستيفاء الحق. في كل هذه الحالات يصدق ما أخطأت فيه القضاة، والرواية تقول بأنه من بيت مال المسلمين. المسألة الأخرى مسألة 221، قال: من افترض بكرا أجنبية بأن كانت، فإن كانت حرة لزمه مهر نسائها ولا فرق في ذلك بين كون الافتضاض بالجماع أو بالإصبع أو بغير ذلك، في كل هذه الحالات يكون يلزمه مهر شنو؟ مهر نسائها إن كانت حرة. أما إذا كانت أما لزمه عشر قيمتها، زمه عشر قيمتها. بالنسبة إلى الفرع الأول وهو ما إذا كانت حرة، وأن اللازم في هذه الحالة هو مهر نسائها مهر أمثالها، الظاهر أنه لا خلاف فيه، الجواهر يقول بلا خلاف نجده فيه، وتدل عليه نصوص كثيرة، من جملة هذه النصوص النصوص الموجودة في الباب 39 في كتاب الحدود في أبواب حد الزنا باب 39. الرواية الأولى هي صحيحة ابن سنان وغيره في الرواية، الحديث الأول في الباب محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن سنان بن شارختين يقول يعني عبد الله وغيره، يعني عن ابن سنان وغيره، فالصحيح لعبد الله بن سنان وغير عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة افتضت جارية بيدها قال عليها المهر وتضرب الحد. احنا شاهدنا شنو في عليها المهر، افتضت جارية بيدها يقول عليها ماذا؟ عليها المهر، يعني مهر أمثال هذه الجارية. هاي رواية. الرواية الثانية هي صحيحة أخرى لعبد الله بن سنان اللي هي الحديث الرابع في الباب نفسه، قال وبإسناده الشيخ الطوسي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عبد الله بن سنان، هذه رواية معتبرة سندا، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة افتضت جارية بيدها قال عليها مهرها وتجلد 80، هنا قال عليها الحد، هنا وضح أن المقصود بها هو شنو، أن تجلد 80 جلدة، بين الحد شنو هو، لكن بالمهر يقول في الاثنين أنه عليها ماذا، أن تدفع مهر أمثال هذه الجارية التي افتضتها. هذه رواية ثانية. الرواية الثالثة هي الحديث الخامس في الباب نفسه اللي هي صحيحة طلحة بن زيد وبإسناده الشيخ الطوسي عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال إذا اغتصب أمة فافتضت فعليه عشر قيمتها. إذا اغتصب أمة، هذا الفرع الثاني اللي نتحدث به بعدين، بعدين يقول وإن كانت حرة فعليه الصداق، إن كانت حرة فعليه الصداق يعني المهر. هذه الرواية الثالثة. الرواية الرابعة هي الرواية معتبرة السكوني في الباب 45 ديات الأعضاء الحديث الأول محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أن علي عليه السلام رفع إليه جاريتان ودخلتا الحمام فافتضت إحداهما الأخرى بإصبعها فقضى على التي فعلت عقلها أو عقلها، ما أدري شلون تقرأ العقل، مفسر بأنه صداق من ذهاب العذرة بغير جماع، يعني بالأصبع مثلا يعبر عن الصدى بها يعبر عنه بالعقل أو ظاهر العقل تقرأ. فأيضا بالنتيجة أنه تضمن ماذا؟ المهر كما ذكر في سائر الروايات. الصحيحة أخرى ثالثة لعبد الله بن سنان في الباب 30 من نفس هذه الأبواب ديات الأعضاء، هذه الرواية الحديث الأول. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن محمد بن سليمان المنقري نجيب الوسائل عن عبد الله بن سنان. نقرأ الرواية بعد أن نجد السند. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك ما على رجل وثب على امرأة فحلق رأسها. حلق رأسها، قال: يضرب ضربا وجيعا ويحبس في سجن المسلمين حتى يستبرئ شعرها، فإن نبت رجع كما كان أخذ منه مهر نسائها، وإن لم ينبت أخذ منه الدية كاملة. قلت: فكيف صار مهر نسائها إن نبت شعرها؟ ليش يدفع مهر نسائها؟ فقال ابن سنان: إن شعر المرأة وعذرتها، هذا هو محل الشاهد، وعذرتها شريكان في الجمال، فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كاملا أو كملا. فيها دلالة على أنه إذهاب العذرة فيه ماذا؟ فيها المهر كامل، مهر أمثالها كامل. السند هذه الرواية باقي الروايات تامة سندا ما بها كلام، لكن هذه الرواية وين عبر عنها بالصحيح لكن فيها كلام، باعتبار أن الموجود في الوسائل على الأقل هو محمد بن سليمان المنقري عن إبراهيم بن هاشم عن محمد بن سليمان المنقري. محمد بن سليمان المنقري ما له توثيق، ليس له توثيق. سيد الخوي ذكر هذا المعنى، قال بأنه هذا السهو من صاحب الوسائل محمد بن سليمان المنقري، هذا السهو. ليش؟ لأن الشيخ الطوسي روى هذه الرواية في موضعين من التهذيب، وذكر والموجود في أحد الموضعين هو محمد بن سليمان، ماكو محمد بن سليمان المنقري، المنقري ما موجود، محمد بن سليمان. وفي الموضع الثاني الموجود سليمان المنقري، ففي أحد الموضع محمد بن سليمان، الموضع الثالث سليمان المنقري. يعني كأنه يريد أن يوحي أن صاحب الوسائل أو غيره خلط بين الأمرين فجمع بينهما فصار محمد بن سليمان المنقري، والحال هذا اشتباه ولا مثلا ينبغي تصحيحه إما بمحمد بن سليمان أو بسليمان ماذا المنقري كما هو موجود في التهذيب. وهذا صحيح موجود في التهذيب، وهذا في الجزء العاشر في صفحة 64 موجود محمد بن سليمان، وفي الجزء العاشر صفحة 262 الموجود سليمان المنقري، لكنه هو يضيف يقول بأنه بأن الرواية صحيحة، يقول الرواية صحيحة حسب نقل الشيخ الطوسي، وكأنه يفهم منا أنه سواء كان الراوي سليمان المنقري أو كان الراوي محمد بن سليمان الرواية على كل حال تكون صحيحة، الرواية صحيحة تكون إيش عبارته في نفس البحث مالتنا. كأنه هيك يفهم منا أنه على كلا التقديرين تكون الرواية صحيحة، لكن الظاهر أنه هذا مو تام أو مو هذا مقصوده، باعتبار أن هذه الرواية موجودة في الكافي، موجودة في الكافي في الجزء الرابع صفحة 34 حديث 100، وفي هذه وفي سند الكافي موجود محمد بن سليمان، كما في الموضع الأول للتهذيب. وفي الفقيه الرواية موجودة أيضا. احنا قلنا الكافي يا جزء، لا جزء 7 اشتبهت صفحة 261 حديث 10، في الفقيه الجزء الرابع صفحة 34 حديث 100، والموجود في الفقيه محمد بن سليمان المصري، محمد بن سليمان المصري. والظاهر أن الرواية الموجودة في الفقيه وفي الكافي هي نفس هذه الرواية، وإن كانت فيها إضافة. وإن كان فيها إضافة، على كل حال الراوي عن عبد الله بن سنان في روايتنا، إذا كان كما يقول السيد القوي مردد بين سليمان المنقري وبين محمد ابن سليمان، لأن الشيخ ذكر هذين الاسمين في موضعين من التهذيب، إذا كان مرددا بينهما فالحكم بصحة الرواية مشكل يكون، باعتبار أن المنقري سليمان المنقري وإن كان ثقة ومنصوص على وثاقته، لكن محمد بن سليمان مشترك، لا يمكن الالتزام بماذا؟ بوثاقته. محمد بن سليمان مشترك بين جماعة كثيرين وثقات، فيهم ثقات وفيهم غير ثقات، وتحديد أنه الثقة لا يخلو من صعوبة ليس واضحا، بل السيد الخوي هو نفسه ذكر بأن محمد بن سليمان عندما يطلق يراد به محمد بن سليمان الديلمي، الديلمي لأنه المعروف والمشهور، وهذا الديلمي ضعفه النجاشي والشيخ وابن الغزالي، ثلاثة ضعفوا ماذا؟ هذا محمد بن سليمان الديلمي. فالحكم بصحة الرواية بهذا الشكل، لعله يقصد شيخ، يعني لعله هو عنده ثبت لأن ما ذكره الشيخ من أنه هو سليمان المنقري المنصوص على وثاقته هو الصحيح مثلا، أنه هو الموجود في روايتنا، لكنه مو واضح، هذا مو واضح، خصوصا أنه كما قلنا أن الشيخ الكليني في الكافي يقول محمد بن سليمان، والشيخ الصدوق أيضا يقول محمد بن سليمان، لكن يضيف المصري، يضيف المصري، لكن هو محمد بن سليمان احتمال واضح، وأنه هو سليمان المنقري كما يقول، إذا قلنا بأنه هذا المقصود. على كل حال الحكم بصحة الرواية ليس واضحا. وصلى الله عليه وسلم.